ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة أو ويولد. شرح
محقق
من طريق أبي سلمة، ها قصد من طريق أبي سلمة. إيه بس هو عزاه للبخاري ومسلم، عزاه على الحال. هذا 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 نص الحديث في مواطنه في البخاري ومسلم. يقول لما جده عند البخاري من هذا الطريق وعنده من طريق أبي سلمة. نعم. طيب على حال في مسلم باللفظ الذي ذكرته لكم، في البخاري نحتاج أن نتأكد إذا كان هناك لفظ آخر، وربما يكون هذا اللفظ من يعني المتن من إسناد اللالكائي هنا. نعم.
قال
نحتاج إلى تأكد. نعم.
قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. قال الأوزاعي: وذلك بقضاء وقدر.
طبعا الأوزاعي هنا رحمه الله أراد الرد على القدرية في وقته. القدرية أثاروا إشكال على مثل هذا الحديث، وزعموا أن التهويد والتنصير والتمجيس هنا بمعنى أنهم يوجهانه إلى أن يفعل أفعالا تخالف أو تستأنف ولا تكون في علم الله السابق، لا تكون في علم الله السابق ولا تقديره. فمن هنا احتاط مثل الأوزاعي وقال: ذلك بقضاء وقدر. وقضاء قدر هنا يشمل العلم السابق لله عز وجل والتقدير والمشيئة. فالتهويد والتنصير والتمجيس بعد مقتضى الفطرة لا يخرج عن كونه داخل في علم الله عز وجل وتقديره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. قال الأوزاعي: لا يخرجانه من علم الله، وإلى علم الله يصيرون. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا إذا رد على القدرية، يقول أن الإنسان حينما يحرف بالتربية، طبعا كل مولود يولد على الفطرة ثم ينحرف، كما جاء في حديث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: ما من مولود، خلقت عبادي حنفاء، خلقت في عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي حرفتهم عن الحق. فهذا يعني أنه كل إنسان الأصل أنه على الفطرة، ثم بعد ذلك تأتي عوامل مؤثرة تحرفه عن الفطرة، الهوى ووساوس الشيطان والتربية والتقليد، هذه الأمور التي تحرف عن الفطرة، وأهمها التربية والتقليد كما هو في ظاهر الحديث، لا تعني أن ذلك خارج عن علم الله وتقديره السابق. فهما كما قال الأوزاعي: الأبوان لا يخرجان ابنهما عن علم من علم الله، من كون الله عالم بأن ذلك سيحصل. ثم قال: وإلى علم الله يصيرون، بمعنى أنهم يصيرون إلى ما كان الله عز وجل علمه وكتبه وقدره وشاءه، لكن مع ذلك هم محاسبون على أفعالهم، لأن الله عز وجل جعل لهم وقام بذلك وسائل يعرفون بها الحق والباطل وأقام عليهم حجة. وهذا لا ينافي كون الله عز وجل عالم بما سيفعلون وكاتب له ومقدره. نعم. إيه كلكم ضال إلا من هديته هديته ها ها إيه نعم ألو شو شو إشكال إشكال فيه نعم إيه هداية بيد الله نعم صحيح يعني بمعنى أن الله عز وجل هو الذي قدر الهداية والإضلال نعم هذا في الابتداء في أصل النشأة إيه ضال بعد الفطرة بعد مقتضى الفطرة إيه الضلال لا يكون إلا بعد التمييز وإقامة الحجة لا يكون الضلال إلا بعد التمييز يعني بعد العقل والتكليف وإقامة الحجة يكون الضلال قبل ذلك يعني ما دام الإنسان على مقتضى الفطرة في طفولته فلا يحكم بضلاله من حيث أنه يقال أنه يتحمل مسؤولية ضلاله فلذلك أطفال الكفار وأطفال المسلمين الذين يموتون أو أطفال المسلمين لا شك فيهم أنهم على دين آبائهم لأنهم على السلامة العصرية أما أطفال الكفار فنظرا لأنهم يعني الظاهر أنهم لو عاشوا لكفروا الظاهر هذا الظاهر في الغالب فإنهم يقال إنهم كما ورد في الحديث الله أعلم بما هم فاعلون لو وصلوا إلى التكليف وقامت عليهم الحجة فإذا الأمور كلها بيد الله لكن الله عز وجل جعل هناك مقدارا من الحرية والاختيار للإنسان في حال تكليفه بلوغه وتكليفه وكمال عقله أو استعداد عقله فلذلك لا يتأتى أو لا يندرج تحت الإضلال المجانين والأطفال لا يندرجون تحت الإضلال الذي يندرج تحت الإضلال وهو أن الله عز وجل قد يقدر عليه الضلال كلكم ضال إلا من هديته فإنه يعني بعد البلوغ والتكليف وإقامة الحجة والقدرة على الفعل قدرة على فعل الخير أو تركه لا لا كلكم ضال بعد أن يعني يحاسب على عمله ضال حينما يحاسب على عمله أي بمعنى يكون وجد عنده الاستعداد نعم ضال في مآله وليس في نشأته أو في مبتدأ خلقه نعم الغلام الذي قتله الخضر إيه إيش فيه أين نعم داخل في علم الله عز وجل ليس إلى الوصول إلى هذه المعلومة سبيل إلا لما جاء بها الوحي هذه ما تخرق قواعد الإيمان بالقدر هذه جاء بها الوحي من الله عز وجل الذي يعلم السر واخفى فكان الله عز وجل علم من سابق علمه أن هذا الطفل لو بقي لضل وأضر بأبويه فكان من رحمته لهما أن هلك يعني هذا ما يعني يستثنى وما يخرق قواعد القدر المعروفة لأنه جاء بالوحي نعم الله أعلم الأطفال يوم القيامة أطفال المسلمين مسلمين هذا مما لا شك فيه وأطفال الكفار الله أعلم بما بحاله قيل أن الله عز وجل عالم ماذا سيفعلون لو كبروا وقامت عليهم الحجة فبناء على علمه يكون ذلك وقيل أن الله عز وجل يحدث لهم امتحانا كامتحان الخلق اليوم وقيل أن حكمهم حكم آبائهم وقيل غير ذلك والراجح أن الأمر غيبي وقرائن أو ظواهر النصوص تدل على أن الله عز وجل عالم بما سيفعلون كما ورد في الحديث، وأنه على بناء على ذلك يحدث لهم امتحانا يوم القيامة على نحو امتحان الناس في الدنيا. كيف يكون هذا الامتحان؟ الله أعلم. فمن فاز فيه فاز كما فاز من فاز في الدنيا، ومن هلك هلك، والله أعلم، لأن رب الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما ينتجون بالبهيمة بهيمة، فهل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت وهو يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين.
قالوا إيش؟ أعد العبارة. قالوا: يا رسول الله.
قالوا: يا رسول الله، أفرأيت وهو يموت وهو صغير؟
عندي أفرأيت من يموت وهو يموت وهو صغير. تحتاج إلى مراجعة نص البخاري لأنه حال على البخاري وعلى مسلم أيضا وأحمد. نعم.
قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. عن جابر رضي الله عنه.
هذا يعتبر نص يعني واضح في مصير الأطفال، هذا نص واضح في مصير الأطفال، بأنه الله أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا سن التكليف وهم أحياء. نعم. لكنه ما يتعارض مع الزيادة التي قال به بعض العلم، ولها أيضا دليل من الآثار وبعض الأحاديث أن الله يحدث لهم ابتلاء ويكون ذلك في سابق علمه. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا.
نعم.
وعن سليمان قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك يوسف بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخره. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن الحجاج بن منهال قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث: كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى.
أحسنت. وقفنا هنا على موقف. الخلاصة في هذه الحديث أن كل إنسان يولد على الفطرة، بمعنى على الاستعداد، على الاستعداد لقبول الخير والنفور من الشر، وعلى الاستعداد لقبول الهدى والنفور من الضلال، وهذا هو مقتضى الفطرة والعقل السليم. وهذه الفطرة تبدأ مع الطفل واضحة وبينة قبل أن يتعود من خلال بيئته، قبل أن يتعود الانحراف والكذب وغير ذلك من الأمور التي تطمس معاني الفطرة. فإذا وفق الإنسان في تربيته منهجا سليما على هدي الله عز وجل استقام أمره وهدي للصراط المستقيم. وإذا تربى على غير ذلك فإنه ينحرف ويضل وتنطمس عنده الفطرة وينطمس عنده العقل السليم. وعلى هذا الفطرة أيضا عوامل نجد أن عوامل الانحراف فيها كثيرة، ليست فقط التربية، لكن التربية جميع تجمع كل عوامل الانحراف. عوامل الانحراف أولها الشيطان بتوهيمه ووساوسه وتزيينه للشر للإنسان وصرفه عن الباطل عن الحق، وهذا مما سلط الله به الشياطين على البشر. ثم بعد ذلك الهوى، هوى النفس، والهوى يشمل الهوى في الشهوات والهوى في الشبهات. ثم يجمع ذلك وينتهي كله بالتربية، التربية التي هي تنشئة الإنسان من البيئة التي من حوله، وأول ذلك يبدأ من أبويه، فأبواه هم الذين يلقنانه أمور حياته في دينه ودنياه، سواء الأمور الاعتقادية والعملية والأخلاقية. فإذا كان الأب والأم والأسرة والمحيط من حول الطفل على الكفر، فالغالب أنه ينشأ على الكفر إلا من عصم الله ووفق بأسباب الهداية تخرج عن نطاق بيئته. والطفل إذا عاش في بيئة مسلمة فإنه بإذن الله يعيش على مقتضى الفطرة، وإن كانت الفطرة قد تنطمس بعض الانتماس، لكن ما دام على أصل الإسلام فإن أصل الفطرة يبقى جذوة مستعدة لقبول الحق أكثر من ما عند الكافر. وإلا في الفطرة قد تنطفئ بعض الانطفاء أو تضعف بالعوامل التي تجذبها إلى الضعف. فالمسلمون ليسوا كلهم في صفاء الفطرة على درجة سواء، فمنهم المستقيم التقي الصالح المحسن، فهذا تستقيم فطرته ويكون أقرب إلى الحق والهدى في عمله وقوله وسلوكه واعتقاده. ومنهم من تضعف عنده الفطرة بقدر ما يرتكبه من الآثام والأهواء أو الشهوات والشبهات. وهذه الفطرة تبقى في الإنسان إلى أن يبعث يوم القيامة، ويوم القيامة تتمحض هذه الفطرة وتبدو صافية، فمن هنا يدرك الإنسان مدى خطأ. بل الفطرة تبدأ بانكشافها عند الغرغرة، عند الغرغرة حينما تبلغ الروح الحلقوم، فإن الإنسان بذلك تنكشف عنده عوامل العوامل التي غطت عنه مقتضى الفطرة، فينكشف له الحق كالشمس، تتبين له الحقيقة بما أولها حقيقة التوحيد، توحيد الله عز وجل. وكذلك يوم القيامة على القول الراجح وهو أن الفطرة أو الميثاق يتضمن أو من مقتضاه الفطرة، فإنه بذلك تسهل الفطرة عن حقيقتها ويتبين للإنسان الحق. إذن في القدرية، وهذا هو ما أشار إليه الشارح أكثر من مرة، القدرية الذين قالوا بأن الإنسان ربما يفعل ما لا يعلمه الله عز وجل، خاصة إذا يعني خالف منهج الله، فإنهم بذلك يخطئون في فهم هذه النصوص، لأنهم يزعمون أن مقتضى الفطرة ألا ينحرف الإنسان، وأنه إذا انحرف فبغير علم الله ولا قدره. وهذه الحديث تثبت أن الله عز وجل يخلق الناس على الفطرة السليمة ثم ينحرفون لعوامل أخرى، وذلك كله بقضاء وقدر وبعلم الله، كما جاء في الحديث التالية في آخر المقطع بأن الله عز وجل أعلم بما كان وعمل، سواء أولئك الذين استقاموا أو الذين انحرفوا، فإن الله أعلم بما كانوا عاملين، بمعنى أنه عز وجل علم ذلك وقدره وقضاه، وإن لم يرده شرعا ولم يرضاه، بمعنى أي الكفر والضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمنا الله وإياه: قوله رب بما أغويتني، عن ابن عباس رضي الله عنهما: فبما أغويتني قال أضللتني، في قوله وأضله الله على علم، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قال أضله الله في سابق علمه.
هذا تفسير أو نوع من تفسير هذه العبارة في معنى الآية أضله الله على علم، ومنهم من فسرها بمعنى أن هذا الضال ضل على علم منه بإقامة الحجة عليه من الله عز وجل. نعم.
قوله ما أنتم عليه بفاتنين، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنتم عليه بفاتنين، يقول لا تضلون أنتم،
لا تضلون أنتم
ولا أضل منكم، ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم.
طبعا قوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين يعني بمضلين، يعني لستم تضلون أحدا، بمعنى تقدرون الضلال على أحد، إنما الذي يقدر الضلال هو الله عز وجل. نعم. لأن الإضلال على نوعين: الإضلال بمعنى تقدير الضلال على العبد، هذا لا يكون إلا لله عز وجل، والإضلال بمعنى الإغواء، وبمعنى أيضا الدلالة على الشر أو التسبب في الشر، فهذا يحدث من العباد ويحدث من الشياطين ويحدث من إبليس وجنوده. أما الإضلال بمعنى التقدير، تقدير الضلال على العبد، فإن هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. نعم.
وعن عمرو بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم وبين لكم وما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم.
نعم.
وقال خالد: قلت للحسن: ألهذه خلق آدم، يعني للسماء أم للأرض؟ فقال: لا، بل للأرض. قال: قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال: سبحان الله، كان له بد من أن يعملها. قال: قلت يا أبا سعيد،
أكان قال: سبحان الله، أكان له بد من أن يعملها؟
قال: سبحان الله، أكان له بد من أن يعملها؟ قال: قلت يا أبا سعيد، قوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين، قال: ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصل الجحيم.
طبعا سؤال الحسن أو سؤال خالد للحسن معناه في أصل حكمة الخلق وأصله، هل خلق آدم ليعيش في الجنة؟ هذا معنى قوله للسماء، هل خلق ليعيش في الجنة فلما أذنب هبط، أو أنه قدر عليه ذلك بمعنى أن يهبط إلى الجنة بقدر من الله عز وجل؟ فكان الجواب، وهو ما تقرر في النصوص، أن الله عز وجل قدر عليه الذنب، ثم قدر عليه بعد الذنب العقوبة على الذنب، ثم عاقبه بأن أهبط إلى الأرض. إذن هو خلق ليعيش هو وذريته في الأرض، وهذا من تمام الابتلاء والامتحان من الله عز وجل لعباده. نعم.
قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغناء والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. قوله:
إذن فتنة هنا بمعنى الابتلاء، بمعنى الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الفتنة هنا بمعنى الابتلاء. نعم.
قوله: صم بكم عم، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما: صم بكم عمي، قال: لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. قوله: وجعلنا للمتقين إماما أئمة يهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضالين، لأنه قال لأهل الشقاء: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال المروزي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في قوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هو حجة على القدرية، قال: ومنك ومن نوح، قدمه على نوح، هذه حجة عليهم.
وجه احتجاج الإمام أحمد في هذه الآيات أو في هذه الآية على رد بدعة القدرية، هو أنه أشار أو ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الله سبق في علمه وفي تقديره، سبق في علمه وتقديره ما حصل بعد ذلك، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق من النبيين قبل أن يبعثوا وقبل أن يوجد أو وقبل أن يوجدوا بين أقوامهم، بدلالة أن الله عز وجل قال: ومنك ومنك ومن نوح، بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء، ثم عرج على نوح، مما يدل أن هذا من سابق علم الله أولا ومن سابق تقدير الله ثانيا. فلم يكن أخذ ميثاق كل نبي حين بعثه فقط، بل كان الله أخذ الميثاق على كل نبي قبل بعثه، حينما أخذ الميثاق على جميع الخلق، على جميع البشر، على جميع بني آدم. فالميثاق وقته متقدم على الوجود أو على وقت التكليف، فهذا فيه دلالة على أن ذلك كله، يعني ما حصل من الرسالات وبعث الرسل وتكليف الرسل إلى أقوامهم وما حصل لهم من أحداث، كل ذلك في علم الله السابق وفي تقديره السابق. هذا رد على القدرية الذين أنكروا العلم السابق وأنكروا التقدير السابق. هذا معنى قول المحمد: هو حجة على القدرية، لأنه قال: قدمه على نوح، يعني قدم محمد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم على نوح، مما يدل على أن ذلك كله متقدم، أخذ الميثاق كله متقدم، فقد أخذ الله الميثاق على محمد وعلى نوح وعلى بقية النبيين الذين جاء ذكرهم، وهم أولي العزم الذين ذكروا في هذه الآية، هم أولي العزم الرسل الخمسة، فإن هؤلاء أخذ عليهم الميثاق جميعا في الوقت الذي أخذ الميثاق على نوح، أخذ الميثاق على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن كل ذلك علم الله السابق وتقديره السابق. أما الميثاق هنا فاختلف فيه المفسرون، مع أن اختلافهم يرجع إلى معنى واحد في الجملة، فمنهم من قال: الميثاق هنا دعوة التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك وتبليغ رسالة الله، ومنهم من قال الميثاق هو الميثاق الذي أخذ على بني آدم جميعا بما فيهم الرسل، إنما أكد على الرسل أكثر من غيرهم، ولأنهم مبلغين لهذا الميثاق أو لأنهم مبلغون لمقتضى الميثاق. وقيل أن المقصود بالميثاق هو الإبلاغ، إبلاغ الرسالة جملة وتوصيل، وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد، فإن التوحيد هو جزء من الرسالة، وإبلاغ الرسالة أيضا تضمنه التوحيد وتضمن التوحيد، وإقامة الحجة على الآخرين كذلك وعلى الأمة كذلك، والميثاق الذي أخذه الله هو مقتضى ما بعث الله به النبيين. فإذن المسألة ترجع إلى في النهاية إلى أن الميثاق يجمع هذه الأمور، الميثاق الذي أخذه على النبيين هو أن يبلغوا رسالة الله وأن يدعوا إلى التوحيد وأن ينهوا عن الشرك وأن يأخذوا الأمم بمقتضى الفطرة والميثاق الأول الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم كما ورد في الآية السابقة. نعم.
في قوله أو تقول لو أن الله هداني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين من المهتدين، فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة.
نعم، هذا حقيقة موطن اعتبار أو ينبغي أن نقف عليه للعبرة، لأن كثيرا من الناس ينسى هذا الأمر أو يجهله، وهو أن مسألة الهداية بيد الله عز وجل، هداية العبد بيد الله عز وجل، فالعباد لا تنفعهم عقولهم ولا مداركهم ولا قدراتهم إذا لم يهدهم الله عز وجل ويوفقهم للهداية والخير. فلذلك ينبغي للمسلم دائما أن يسأل الله الثبات على الحق وأن يهديه الصراط المستقيم وأن يثبت قلبه على الدين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما أو كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. وهكذا المسلم يجب عليه أن يتوخى هذا الدعاء دائما، وأن يحرص على أن يعتصم بالله عز وجل بإلحاح بالدعاء وبسؤاله الهداية والتوفيق والسداد، لأن الإنسان إذا لم يوفق للهداية فإنه لن ينفعه أي شيء في الدنيا، لا عقله ولا الناس ولا أحد من الخلق ولا الدلائل ولا البراهين ولا الحجج لا تصرفه إلى الهداية إذا لم يكن أراد الله له الهداية، بل يغلف قلبه. ولذلك نجد أن الذي يصر على الباطل أو يصر على البدعة لا يوفق للهداية مهما بلغته الحجج أو حتى امتحن بالمحن العظيمة، فإنه لا يوفق للهداية، كحال المنافقين وكحال أهل البدع المغلظة الذين يصرون على بعد بدعهم بعد إقامة الدليل والحجة. فلذلك قال السلف بأنه أو ذكروا أنه صاحب البدعة لا يتوب منها، ويقولهم هذا لا يعني أن الله لا يقبل توبته، لكن يقصدون أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق ولا يهتدي نظرا لأنه صاحب بدعة بمعنى مصر على البدعة. أما المبتدع الجاهل فإنه إذا كان طالبا للحق إذا ذكرت له الحجة وقيم عليه الدليل رجع إلى الحق، لكن المقصود من وقيمت عليه الحجة واستبان له الحق ثم أصر على بدعته فإن هذا لا يوفق للتوبة. ولذلك ذكر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسل وعاندوا رغم قيام الحجج عليهم، حتى أن بعض الأمم القديمة قامت عليها الحجة بالآيات الكبرى البينات التي كان بها هلاكهم، ومع ذلك أصرت هذه الأمم على الضلال إلى أن هلكت. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء القوم حتى لو عاينوا النار وعاينوا الحشر والقيامة ثم عادوا للدنيا مرة أخرى، تقديرا لو قدر أن يعودوا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه رغم ظهور الآيات البينات ورغم بيان الحق لهم ورغم أنهم ربما شاهدوا أو رأوا جهنم والعذاب وعرفوا من خلال الحساب الحق بينا كالشمس لا مرية فيه. ومع ذلك لو عادوا للدنيا مرة أخرى على نحو ما كانوا من قبل لعادوا لما نهوا عنه، بمعنى أنه لا تنفعهم قدرتهم ولا تنفعهم عقولهم ولا ينفعهم أحد من الخلق ولا ينفعون أنفسهم. فإذا كان الله قدر على العبد من العباد الضلال فإنه لا ينفعه شيء. فعلى هذا ينبغي المسلم دائما أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يثبته على الحق وأن يهديه الصراط المستقيم ويحمد الله على الاستقامة وعلى البقاء على السنة، فإن ذلك أو أمر أو شيء عظيم ينبغي للمسلم دائما أن يشكر الله عليه. نعم.
قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا يقول معاينة ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء، ثم قال إلا أن يشاء الله وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان. قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
هنا يا مناصر نقف 112.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمنا الله وإياه جميعا: قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عن زيد بن أسلم قال: والله ما قالت القدر كما والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: ربي بما أغويتني.
الحقيقة هذا أقول هذا الكلام يعتبر رد محكم على القدرية، رد محكم من حيث الاستدلال الشرعي ومن حيث الاستدلال العقلي، نظرا لأن القدرية إنما ردوا أو أنكروا القدر بعقولهم، ليس عندهم أدلة شرعية إلا ما يتشابه عليهم. طبعا كل مبطل يجد من أدلة الشرع ما يتشابه فهم يتبعون المتشابه، لكن مع ذلك الإنسان إذا وهبه الله عقلا سليما وفطرة ثم نظر في كلام الله عز وجل وفي مجموع النصوص ولم يضرب بعضها ببعض، من جمع بينها على هذا النحو الذي جمعه زيد بن أسلم يجد هذا الأمر واضح جدا، ومن أقوى الأمور التي يرد بها على القدرية سواء ثبت هذا الكلام أو لم يثبت، فإنه رد جيد، قصدي سواء ثبت إسناده عن زيد بن أسلم أو لم يثبت فإنه رد جيد ومحكم، وذلك أنه أتى بأقوال شهود في إثبات القدر، وهؤلاء الشهود من أهل الحق وأهل الباطل الذين يعترفون بالحق رغما عنهم. أما أهل الحق فأولا كلام الله عز وجل وكلامه كافي. ثم ما شهدت به الملائكة حينما قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، بمعنى أنهم أثبتوا أن علم الله عز وجل سابق، وأنه ليس للبشر استقلال في العلم فضلا عن القدرة، فضلا عن أن يكون لهم أفعال مستقلة. فالقدرية الذين زعموا أن البشر أو أن المكلفين يخلقون أفعالهم أو يجيدون أفعالهم، يرد عليهم بمثل هذه الآية، بمعنى أنهم إذا كان الناس والمخلوقين لا يعلمون إلا ما علمهم الله، فمن باب أولى ألا يفعلون إلا ما يقدرهم الله عليه، لأن العلم يثبت القدرة، فلا يمكن لفاعل مختار أن يعمل شيئا إلا بعلم. فإذا كان علم الله شامل فكذلك قدرته شاملة، وإذا كانت علوم العباد كلها راجعة إلى علم الله فكذلك أفعال العباد راجعة إلى علم إلى فعل الله عز وجل وإرادته ومشيئة العالم. ثم الأنبياء ومنهم شعيب حينما قال قوله ما يكون لنا إلا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، بمعنى أن العود اللي هو العود إلى ملة الكفر لا يمكن أن يقع فيه ما دام عندهم شيء من الحرية والاختيار، فالله عز وجل هداهم لذلك، وما داموا مختارين فلن يعني ينصر يختاروا الضلال على الهدى حينما هداهم الله عز وجل، ثم استثنى ذلك إلا أن يشاء الله، بمعنى أن الله عز وجل قادرا على أن يجعلهم يضلون بعد الهداية، لكن الله عز وجل برحمته وعطفه جعلهم يهتدون ووفقهم للهداية، يعني شعيب وأتباعه من المؤمنين. قالوا بالنسبة لإرادتهم أنهم لن يعودوا في الضلالة بعدما أنقذهم الله منها، أما مشيئة الله فهي نافذة، بمعنى لو شاء الله لفعلنا ذلك. فإرجاع المشيئة في الهداية والإضلال إلى الله عز وجل دليل على أن أفعال العباد كلها بيد الله عز وجل، حتى أفعال الخير التي يرونها ويشاهدونها ويريدونها ويفعلونها. وكذلك قول أهل الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بمعنى أن ما وفقوا له من عمل الصالحات في الدنيا الذي جزوا به على الجنة بالجنة في الآخرة إنما هو بتوفيق الله عز وجل. ثم قول أهل النار وذلك حينما يعترفون، أما في الدنيا فإنهم قد يكون منهم من يقول بقول أهل القدر غلبت علينا شقوتنا، بمعنى أن الشقوة التي كتبها الله عز وجل وقدرها لهم غلبت عليهم قدرا في قدر الله السابق، ولا يعني هذا أن حجة لهم، هذه ليست حجة لهم، لكن يعترفون بهذا يوم القيامة حينما يقعون في سبب أعمالهم. وكما قلت لكم مسألة القدر فيما يتعلق بأفعال العباد وأفعال الله عز وجل ليس للإنسان أن يتطلع إلى ما حجبه الله عنه، ومصيره ليس على الأمر المحجوب، لأن الأمر المحجوب لا سبيل إلى معرفته، إنما مصير الإنسان مرتبط ما دام عاقلا مختارا، ما دام حيا عاقلا مختارا فإن مصيره مرتبط بفعله وبإرادته وباختياره، فإن اختار الخير يسره الله له وجزاه عليه، وإن اختار الشر فإنه ييسر له ويجزى عليه. فقولهم غلبت علينا شقوتنا بمعنى أنهم أدركوا أن الله عز وجل قدر عليهم الضلالة، لكنهم يعلمون أنه بإمكانهم في الدنيا لو عملوا صالحا لما كان هذا مصيرهم. كذلك إبليس في قوله ربي بما أغويتني أدرك أن الغواية بيد الله عز وجل، واعترف بأن الله قدر عليه ذلك قدرا سابقا، لكنه يعرف أيضا أن الله عز وجل أقدره على أن لا يفعل العصيان، وأقدره على أن يسجد حينما أمر بالسجود وأمره بذلك لكنه ما فعل، فحينما لم يفعل بإرادته واختياره وقع ما قدره الله عليه في القدر المحجوب، لكن ذلك لم يكن ليعلم، القدر المحجوب لم يكن يعلمه إبليس ولا غير إبليس قبل وقوعه، لما وقع علم. وهذا هو الفارق في مسألة الاحتجاج بالقدر، بمعنى أن لا بد أن نتصور أن القدر على دائرتين، دائرة صغرى ودائرة كبرى. الدائرة الصغرى هي التي يعيش عليها الإنسان ويكلف بها ويحاسب عليها، وهذه الدائرة ليس فيها أمر يقصر فيه الإنسان ويجبر على خير ولا على شر، وهي التي بها يكون التكليف وعليها مناط التكليف. هذه الدائرة هي كون الإنسان العاقل الحر المختار، أعطاه الله عز وجل اختيارا وبين له طريق الهدى وأرشده إليه وأمره به وبين له طريق الضلالة ونهاه عنه، ثم أعطاه القدرة على فعل هذا وفعل ذاك. هذه الدائرة التي يعيش فيها الإنسان ويحاسب نفسه عليها ويحاسبه الله عليها. الدائرة الكبرى وهي كون الإنسان أو كل مخلوق أو كل إنسان مقدر عليه الهداية والضلال، هذا أمر محجوب لا يستطيع إنسان أن يعرفه. فإذا كان كذلك فإذا عليه لا يتعدى دائرته، وليعلم أن مصيره مرتبط باختياره، مصيره المحجوب المغيب مرتبط باختياره، لا على سبيل استقلاله هو، بل لأن الله عز وجل في سابق علمه جعل مصيره مبني على عمله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم.
قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه. فقال الشافعي رحمه الله: أخبر الله في كتابه أن المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة الله، يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأعلم خلقه أن المشيئة له، وكان يثبت القدر.
يعني الشافعي، وكان يثبت القدر يعني الشافعي. نعم.
قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عن مجاهد في قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: مكتوب في ورقة في عنقه، شقي أو سعيد. قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول الله: من يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا. قوله: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سليمان بن جعفر: قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يفتح في آخر الزمان باب من القدر لا يسده شيء، يكفيكم منه أن تقولوا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاقب والسيد وكانا رأسي النصارى بنجران، فتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد في القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيبهما بشيء حتى انصرفا. فأنزل الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، الذين كفروا وكذبوا بآياته من قبلكم، أم لكم براءة في الزبر، الأول في أول الكتاب. أم يقولون نحن جميع منتصر إلى قوله ولقد أهلكنا أشياعكم الذين كفروا وكذبوا بالقدر قبلكم فهل من مدكر يعني متذكر وكل شيء فعلوه في الزبر. الأول أم الكتاب وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب إلى آخر السورة.
لعلنا نستغني عن بقية النص لأنه كما تعرفون مثل هذه الأسانيد واهية ولعلنا في المستقبل أيضا خاصة في موضوع القدر وهو طويل بقي عندنا منه جوانب طويلة نستغني عن أكثر الروايات اللي فيها ضعف شديد ونكتفي بالصحيحة أو بما يعد دون الحديث كبعض الأثار التي تصدقها أثار أخرى وإن كانت أسانيدها واهية هذه ربما يعني نقرأها لأنها ليس فيها ما يعارض أو ليس فيها من الغريب ما يجعلنا نتوقف في قراءتها فإن شاء الله مستقبلا سنأخذ طريقة الانتقاء في موضوع القدر ولعل هذه تكون طريقة مستقبلا في أكثر الموضوعات لكن لا نستطيع أن نجزم بها الآن أما موضوع القدر فكما قلت لن ننتقل ل 118 أو 1018 نعم
قوله تبارك
نعم ناصر طائره في عنقها إيه تفسير الطائر نعم قال وتفسير الطائر بأنه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد من الأمور التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي وليس من الأمور الاجتهادية التي يقبل فيها اجتهاد البشر فلا حجة إذن في هذا القول ولا في غيره مما هو من نوعه على الحال معروف هذا يتعلق بالتفسير والتفسير إذا لم يسند عن رسول صلى الله عليه وسلم لا نقف عنده كثيرا وهذا منهجنا كما تعرفون في أكثر الأثر التي مرت لأن إذا وقفنا عند كل أثر طبعا الحديث نعم ينبغي أن نقف عندها أو ما لا أصل له إما أن ينبه عليه أو لا يعتمد عليه في الاستدلال لكن ذكرت لكم في أول الدروس في اللالكائي أن اللالكائي وغير من السلف يتساهلون أحيانا في الروايات الضعيفة في الأمر الذي يوجد فيه حديث صحيح في أصله فيريدون الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة ويريدون من خلالها ما يعضد أو ما يناسب من رواية قد تكون ضعيفة فلا يعتمدون على الضعيف في استدلال استقلالا ما يستدلون على الضعيف في أمر من العقيدة ثم يعتمدون عليه إنما يأتون بالحديث الضعيف والآثار الضعيفة تبع فيبقى الأصل صحيح لا سيما إذا كانت هذه الآثار لا تعارض ما ورد أما إذا كانت تعارض أو مما يتوقف فيه لا يثبت ولا ينفى فالأمر جرت عادة تساهل أهل العلم فيه ما دام تابع وليس أصل نعم
قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا
طبعا كما ترون هذه كما ذكر المحقق هذه الأسانيد وهي ضعيفة جدا لا اعتمد عليها في استدلال لكن من حيث معناها نجد أن لها معنى صحيح وهو أن الله عز وجل قدر الشقاوة والسعادة لكل إنسان حينما تنفخ فيه الروح وتكتب صحيفته بعد 120 يوما من الحمل به أو بعد 4 أشهر في حمله في بطن أمه. فالإنسان يقدر له شقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، هذا صحيح. فإذا كان هذا المعنى فالمعنى صحيح، وإن كان السند غير صحيح وهل اللفظ أيضا واهي. بهذا ننتهي من الجزء الثالث ونبدأ في الجزء الرابع، وسنسلك فيه كما قلت لكم اختصار الروايات والاقتصار على الصحيح أو الحسن وعلى الآثار التي دون الأحاديث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله في كتاب اللالكائي، وقد وصلنا إلى أول الجزء الرابع. الرواية 1022 أليس كذلك؟ نعم. اقرأ.
هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم، فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قال الله: خسر الدنيا والآخرة. وقوله: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يقول لولا إيمانكم. فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم، إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عن ابن عباس في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقوله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله: جعلنا في أعناقهم أغلالا. وقوله: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقوله: فمنهم شقي وسعيد. ونحو هذا من القرآن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يقول: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويقول: ليس لك من الأمر شيء. قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق كلهم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في الصحيح. وعن طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. أخرجه مسلم في الصحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فاحرص على ما ينفعك، واستعن بالله تبارك وتعالى، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقولن إني لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدر لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج ذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. أخرجه مسلم. وعن طاووس: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاج آدم موسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. فقال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال: فحج آدم موسى. واللفظ لعلي بن حرب. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن شهاب عن حميد أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحو هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى. فقال موسى: أنت خلقك الله بيده، فحج آدم موسى. فقال موسى: أنت خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 40 عام. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. أخرجه البخاري ومسلم من حديث كلم الزهري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله عز وجل كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته. قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد كتب قبل أن أفعله من قبل أن أخلق، فحج آدم موسى. أخرجاه جميعا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج آدم موسى، فقال: أنت آدم أبو البشر الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال: نعم. أنت موسى الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه. قال: بلى. قال: ألست تجد فيما أنزل عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال: فخصم آدم موسى. وعن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال: موسى، أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. قال: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك وقرأك التوراة، فأنا أقدم أم الذكر؟ فقال: بل الذكر.
قرأك عندك كذا
وأتاك في عندي وكلمك.
أي وكلمك وبعدها
وقرأك.
قرأك أحد معه الطبعة الجديدة.
نعم قرأك.
وأتاك أنا عندي
وكلمك وقرأك التوراة.
إيه أنا عندي وكلمك وآتاك التوراة. نعم
وآتاك يا شيخ.
والله عندي وآتاك النسخة المصححة آخر طبعة. ما أدري أحد من الأخوان معه النسخة الجديدة؟ ها؟ وآتاك. نعم.
قال وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك وآتاك التوراة فأنا أقدم أم الذكر؟ فقال بل الذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى.
أحسنت. نقف عند هذا النقطة. في هذه النصوص يقرر المؤلف رحمه الله بعض مسائل القدر، وأولها أن الله عز وجل قدر على الكافرين قبل الخلق ما هم فاعلون وما هم صائرون إليه، وذلك على لأن الله عز وجل علم بعلمه السابق ما هم فاعلون، فكان تقدير الله مبني على علمه وحكمته، وليس في ذلك حجة كما هو معلوم للخلق على الله عز وجل، لأن الله عز وجل حجب هذا القدر، هذا القدر من التقدير حجبه عن الخلق وأقام عليهم الحجة. وقولها قوله تعالى ما يعبأ بكم ربي، أو قول أحد الأنبياء، إيه نعم، قول الله عز وجل على لسان نبيه ما يعبأ بكم ربي، المقصود به ما يوافق قوله عز وجل ما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى أن الله عز وجل ليس له حاجة بخلق الخلق، وأنه إنما خلقهم لحكمة وهي أن يعبدوه. فلولا دعاؤكم هنا كما فسرها بقوله أي ابن عباس لولا إيمانكم، يعني عبادتكم، يعني لولا أن الله عز وجل كتب عليكم أن تعبدوه وأقام عليكم الحجة في ذلك، فمن عبده عبد الله عز وجل حق العبادة نجا، ومن لم يعبد الله حق العبادة هلك. ولذلك فإن الذين قدر الله عليهم الكفر والضلال سواء جاءتهم النذر أو لم تأتهم فإنهم لابد هالكون، لكن ذلك من الأمور المحجوبة عن الخلق، فعلى الخلق أو على العباد أن يطيعوا الرسل وأن يهتدوا بهدى الله الذي أنزله على رسله. ثم سرد المؤلف صفحة 638 بالنسبة للطبعة الجديدة سرد الآيات التي كلها تدور على معنى واحد، وهو أن الله عز وجل قدر على طائفة من عباده الضلال والهلاك وهم أهل النار، وأن هؤلاء مهما بلغت أسباب البشر لهدايتهم فإنها لن تصل في ذلك إلى شيء، لأن الله عز وجل لم يقدر لهؤلاء الهداية في علمه السابق وقدره وفيما كتبه على كل عبد في صحيفته، وأن الشقاوة والسعادة بتقدير الله عز وجل، لا ينفع أحد من الخلق نفسه ولا ينفعه غيره إلا من اهتدى بهدى الله الذي جاءت به الرسل. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعه على الهدى، فأخبره أنه لا يؤمن إلا من سبق له من السعادة، من سبق له من الله السعادة. والمقصود بذلك الحرص على الهداية لا على الحرص على الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل أن يحرص على الدعوة وأن يقوم بها حق القيام وقد فعل، وكذلك أصحابه وسلف الأمة وأهل الهدى إلى قيام الساعة، فإنهم حريصون بأمر الله عز وجل وتكليفه على أن يبلغوا للناس الهداية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحرص مطلوب شرعا، إنما المنهي عنه هو الحرص على الهدى لا على الدعوة إلى الهدى، بمعنى الحرص على أن يهتدي الناس، يعني بمعنى أن تذهب النفس عليهم على من لم يهتدي حسرات، الحرص على هدى الكافرين الذين لم يرد الله أن يهديهم. إذن هناك فرق بين الحرص على التبليغ والحرص على نشر الخير والدعوة إليه، وبين الحرص على إدخال الهداية في القلوب، فإن النوع الأول مطلوب شرعا من كل مسلم، أما النوع الثاني وهو فرض الهداية على القلوب فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل، فإنه لا يهدي القلوب العباد إلا رب العباد. فلذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب نفسه حسرات، وأن يأسف على كفر الكافرين وضلال الضالين. وكذا كل مسلم وكل داعية إذا بلغ رسالة الله عز وجل وبلغ ما يسعه من دين الله عز وجل فلا عليه بعد ذلك أن يأسف على ضلال الضالين وانحراف المنحرفين، لأن ذلك الأمر بيد الله، والله عز وجل قدره. لكن ليس لقاعد عن الدعوة إلى الله عز وجل أو لتارك للجهاد أو الأمر المعروف عن المنكر حجة في ذلك، حينما يقول بعض الناس الهداية بيد الله فلا داعي بأن نعمل ولا أن ندعو ولا أن نجاهد ولا أن نأمر وننهى، فهذه شبهة من شبهات الشيطان ومن تلبيس إبليس على الناس، فإن الله عز وجل أمر بأن أمر العلماء أهل العلم وأمر الدعاة بأن يبلغوا رسالة الله، لكن الهداية للقلوب بأمر بيد الله ولا يستطيعها أحد من الخلق. ثم ذكر قصة المحاجة بين موسى وآدم وملخصها أو خلاصة الحجة التي قامت على موسى حينما احتج عليه آدم، خلاصتها أن آدم عليه السلام كانت خطيئته تتضمن أمرين: الأمر الأول المعصية والذنب، والأمر الثاني المصيبة التي ترتبت على المعصية والذنب وهي العقوبة. فالأمر الأول انتهى، أي المعصية والذنب انتهى حينما تاب آدم من ذنبه، حينما هداه الله عز وجل ولقنه التوبة فتاب، وحينما تاب الله عليه بذلك وغفر له ذنبه، فهذا أمر لا داعي للمحاجة فيه لأنه انتهى بغفران الله عز وجل لآدم. أما الجانب الثاني فهو أيضا كذلك ليس لموسى حجة فيه على آدم، وهو مسألة المصيبة العقوبة، وذلك أن الله عز وجل قدرها على ذنب قد غفره لآدم لكنه أهبطه إلى الأرض، وكان من نصيب بني آدم أن يعيشوا في هذه الأرض على هذا الابتلاء الذي قدره الله على العباد. فالمصيبة وقعت وانتهت، فلا يمكن أن يستأنفها أحد، أو لا يمكن لآدم ولا غيره أن يتفادى الذنب الذي وقعت به المصيبة، فمن هنا لا يجوز الاحتجاج على مثل هذه الأمور لأنها قدرت وانتهت. لكن فيما يتعلق بالأمور المستقبلية كما قال أهل العلم فإنه يجوز أن أولي الأمور الحالية التي لم تقع لم يقع جزاؤها، فإنه يشرع للإنسان أن ينكر على غيره الذنب وأن ينذر المذنبين لعقاب الله عز وجل لهم ويلومهم على ما يفعلونه من الذنوب، بل ينبغي أن يلقى أهل الحدود جزاءاتهم فيما فعلوه في هذه الحياة الدنيا، هذا قبل أن تقع المصائب. أما إذا وقعت المصائب فإن الإنسان يلام على ذنبه لكن لا يلام على المصيبة التي تقع له بعد وقوعها. ومثال ذلك لو أن إنسانا هم بالسرقة أو سرق، فإنه يلام على فعل السرقة وعلى الهم بها، وإذا وقع في يد السلطان فإنه ينبغي أن يقام عليه الحد، فيلام على الذنب ويقام عليه حده، لكن بعد إقامة الحد كأن يكون قطعت يده، بعد إقامة الحد لا يجوز أن يلام السارق حينما يتوب من فعله ويلقى جزاءه الدنيوي وهو الحد بقطع اليد، لا يجوز لأحد من الناس أن يلومه بعد ذلك إذا تاب ولقي جزاءه، فلا يجوز أن يقال له لماذا سرقت ولماذا قطعت يدك، ذلك بأنه ما يتعلق بالذنب تاب من الذنب، وما يتعلق بالعقوبة والمصيبة فقد وقعت ولا يمكن استئنافها. وبعض أهل العلم وجه هذه النصوص بتوجيه آخر، وهو قولهم بأنه يجوز العتب على الذنوب سواء سلفت أو هي مستأنفة أو هي مستقبلة، ولا يجوز العتب على المصائب لأنها أمر قدر وانتهى حتى وإن كانت المصيبة بسبب ذنب، إلا إذا كان المذنب لا يزال مصرا على ذنبه، هذا أمر لا يحتاج إلى خلاف. لكن إذا انتهى الأمر والمذنب انتهى من فعلته أو انتهى عنها أو تاب منها ووقعت له مصيبة بسبب هذه الفعلة سواء كانت حد من الحدود أو غير ذلك، فإنهم قالوا يفرق بين فعل الذنب، فإنه يعتب على الإنسان أن لماذا فعل الذنب حتى بعدما فعله وإن تاب منه، لكن لا يعتب عليه في المصيبة التي تقع له والتي ليست من في حدود تصرفه، لأن المصائب من الأقدار التي ليس للعباد فيها يد، أما المعائب وهي الذنوب فإنهم يلامون عليها. لكن في ظاهر النص أن وجه الحجة لآدم على موسى فيما يتعلق بالأمر الثاني، وهو أنه ليس لآدم لموسى حجة ولا لأحد من الناس حجة على آدم حينما انتهى الأمر في المصيبة التي حصلت والذنب والجزاء الذي صار على الذنب وهو النزول من الجنة إلى الأرض.
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو لي؟ قال: نعم. قال: فجاء حتى وضع يده على ركبته فقال: ما الإسلام؟ قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فجعل الناس يتعجبون منه يقولون: انظروا إليه يسأله ثم يصبح.
صدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فجعل الناس يتعجبون ويقولون: انظروا إليه كيف يسأله ثم يصدقه. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ قال: فما أعلامها؟ قال: أن تيد المرأة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الصم البكم ملوكا يتطالون في البنيان. ثم انصرف، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك فقال: تدرون من الرجل الذي أتاكم؟ قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد عن المعتمر وعن ابن بريدة قال: قدمنا المدينة فأتينا عبد.
بالنسبة للنص الماضي أشار المؤلف رحمه الله لأنه أخرجه مسلم، فيما في حين أن مسلم أخرج بعضه وليس كله، فسيأتي الكلام عن هذا تفصيلا. طبعا هناك وقفات حول هذه النصوص خاصة في مسألة نشأة القدرية، قد لا يتسع الوقت الآن لاستيعابها، فأبدأ ببعضها وأترك البعض إن شاء الله في درس قادم. أما ما يمكن الإشارة إليه الآن فأولا ما يتعلق بنشأة القول بالقدر. القول بالقدر نشأ تقريبا بعد سنة 64 إبان احتراق الكعبة، حينما احترقت ذهل بعض الناس وقل فقههم في هذه الأمور وظنوا أن الكعبة لا يمكن أن ينالها مثل هذا الحدث الجسيم العظيم في الإسلام، فاستهولوه وقالوا: ذلك لا يكون بقدر الله، إنما يكون بفعل العباد أو بذنوبهم إلى آخره. وهذا نتيجة الجهل ووجود من يقل فقههم في الدين، ونتيجة عدم الرجوع إلى العلماء، فنشأت فكرة القول بالقدر من مثل هذه الحادثة. كما أن ما أصاب المسلمين من نكبات كبرى وتشتت في الخلافة أوقع بعض شباب الأمة بشيء من الإحباط، ومع قلة فقههم وقلة استيعابهم لأمور العقيدة نشأت فيهم هذه المقولات بأن ذلك لا يكون بقدر الله، وأن كل ما يحصل من هذه النكبات والمصائب العظمى إنما هو من أفعال البشر، الله عز وجل لا يفعل ذلك ولا يقدره إلى آخره. فمن هنا دخلت على المسلمين بعض أفكار أهل الكتاب النصارى والمجوس والصابئة وغيرهم، وأقوال وطوائف من أهل الكتاب توافق القول بالقدر الذي نشأ فيما بعد، بمعنى أن هذا القول الذي قال به معبد ومن جاء بعده إنما كان قول طائفة من طوائف النصارى وبعض طوائف اليهود وبعض طوائف الصابئة وبعض طوائف المجوس، وإلى جميع الأمم ذات الديانات الوضعية والكتابية كان لها عقائد في هذه المسألة تتفاوت. فيبدو والله أعلم أن هذا الرجل معبد الجهني سمع مع مقالات بعض الكتاب مع ما يثور في الساحة من شبهات وقول واعتراضات في القدر، فانقدح في ذهنه هذا المعنى فأصل له وبدأ يعلنه. وما كان يتكلم في أمور الدين بغير هذه المسألة، بمعنى أن القدرية الأولى قبل أن تتقمصها المعتزلة لم يكن عندها مزيد كلام في أصول العقيدة الأخرى، لم يكذبوا بالصفات ولا بشيء منها، ولم يؤولوا الصفات ولا شيء منها، ولم يتكلموا في السمعيات الأخرى، لا في اليوم الآخر ولا في الرؤية ولا في الشفاعة ولا في شيء من الأمور. إنما كانت بدعتهم الأولى فقط القول بالقدر، وهو إنكار علم الله السابق وتقديره لأفعال العباد. طبعا إله الحد الحد في هذا الوقت، في وقت معبد الجهني، كانوا يثبتون الخلق، يثبتون أن الله عز وجل خالق كل شيء، لم يقولوا بأن العبد أو الإنسان خالق أفعاله، إنما قالت به بعض طوائف المعتزلة فيما بعد. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه البدعة حينما نشأت، نشأت من رجل وهو معبد الجهني لم يكن مشهور بالعلم، يعني لم يكن فقيها أو عالما يشار إليه بالبيان، إنما كان ممكن أن يوصف بأنه طالب علم لكنه قليل فقه، وفيه تسرع وفيه عجلة وحرص على إثارة المشكلات والتوثب على جيرانه، كما يقول المؤلف التوثب اللي هو المبادرة بإشكالات وكلام لا يعرفه الناس، ومحاولة إثارة الإشكالات بين من حوله، وعنده شيء من والله أعلم من الغرور والتعالي والتعالم وعدم الخضوع للعلماء، يعجبه رأيه ويعجبه فكره ويعجبه قوله، فأخذ يقول بهذا القول. فحل هذا القول لطوائف من الذين سمعوه، وهم أصناف، منهم من فعلا قد يكون أشكل عليه الأمر كما أشكل على معبد، فوقعت في قلبي هذه الشبهة ولم يستطع أن يتخلص منها، ولم يوفقوا أن يخضعوا لأقوال العلماء ويرجعوا إلى كبار الصحابة الموجودين في وقتهم وكبار التابعين، ما وفقوا لأن يفعلوا ذلك، فركبوا رؤوسهم وصاروا على قول معبد. وطائفة أخرى الله أعلم ممن كان حديث عهد بكفر من النصارى والمجوس والصابئة، وكانوا أصحاب عقائد تتوافق مع هذه العقيدة، فلما سمعوا بها وقيلت حلت لهم وقالوا بها بأنها عقيدتهم السابقة. وقد يكون منهم من أصله منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فحل له أن يركب هذه الموجة ليكيد للإسلام من خلال تفريق العقائد وتفريق الأمة إلى فرق، وهذا يوجد في كل فرقة من فرقة اللي فارقت السنة، فرقة الكبرى التي فارقت السنة يوجد فيها طوائف من المنافقين والزنادقة الذين وجدوا في هذه الفرق والأفكار والعقائد التي قالت بها فرصة للطعن في الإسلام وتشتيت المسلمين وتفريق الأمة إلى فرق وأحزاب. هذا أمر بدهي، وإن كنا لا نستطيع أن نسمي الأشخاص، لكن هذا أمر أظنه بدهي ومن سنن الحياة أن المنافقين يركبوا كل موجة تسيء إلى الإسلام والمسلمين. نكتفي بالإشارة إلى هذه المسائل، ونؤجل إن شاء الله الحديث كاملا أو مفصلا عن هذه المسألة في درس قادم.
فقلت أجل، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رأيب الريح حسن الوجه فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليك، قال يا رسول الله أدن منك، قال أدن، فقلنا ما رأيناك اليوم رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب ريحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا توقيرا لرسول الله عليه وسلم، ثم أدن منك، قال نعم، فدنا منه نبذة. قال فقلنا قالتنا. ثم قال الثالثة أدن منك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فدنا حتى ألزق ركبته بركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتغتسل من الجنابة. قال صدقت. قال فقلنا ما رأينا كاليوم رجلا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر كله خيره وشره حلوه ومره. قال صدقت. فقلنا والله ما رأيناك اليوم قط فوالله كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم بها من السائل؟ ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فقمنا بأجمعنا نطلب الرجل فطلبناه فلم نقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته قبل مرتي هذا. وعن يحيى بن يعمر قال وردنا المدينة فلقينا ابن عمر رضي الله عنهما فقلنا إنا قوم نطعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون ألا قدر فذكره. وعن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول
لأن وصلنا إلى موضوع جديد. هذا الأثر 1038 والذي قبله موضوعهما واحد وقد وردت في